بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازال حديثا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى الباب الثاني من هذا الكتاب، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. 19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. 20 فضيلة عكاشة. 21 استعمال المعاريض. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. قال الشارح باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقة ذلك هو انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة. وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود، وما أحسن ما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، وذلك هو حقيقة الشهادتين. فمن قام بهما على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لل.
فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بغير حساب قال أي ولا عذاب، يعني إذا دخل الجنة بغير حساب فمعناه ولا عذاب، فأنه لا يعذب. وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة، أن من حقق التوحيد فإنه لا يحاسب، وإنما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن ما تحقيق التوحيد؟ بعد أن بينا أن حقيقته هي انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وإنابة وتوكلا ودعاء وإخلاصا وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة، قال وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله. هذه خلاصة تحقيق التوحيد، اللي هي فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما أمر الله، يعني أن يجعل مراده على مراد الله، فيجعل مراده على مراد الله، فمحبته لما أمر وكراهيته لما نهى، فلا يريد ما نهى الله سبحانه وتعالى ولا يتشوف إليه، إنما يجعل مراده على مراد الله سبحانه وتعالى. فلا يكون في قلبه شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة التوحيد. وقل من الناس من يحقق هذا، فإن تحقيق هذا لا يكون إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. من هذا الذي يجعل مراد على مراد الله سبحانه، فلا تتشوه نفسه إلى ما حرم الله وإلى ما نهى الله سبحانه، ولا يجد تقاعسا فيما أمر الله عز وجل، وهو حقيقة لا إله إلا الله. فإن المألوه هو المعبود، وما أحسن ما قال ابن القيم فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد اللي هو مين؟ الله سبحانه وتعالى. كن واحدا في واحد يعني كن واحدا في واحد، فلواحد أي لله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد الفرد السمو. كن واحدا في واحد أي كن متفردا في توجهك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تنظر إلى غيره ولا تتبع سبيلا غير سبيله. كن واحدا في واحد، واحدا في توجهك، في واحد أنت، فسبيل الله سبحانه وتعالى واحد، وطريقه عز وجل واحد. هذا التفرد والتميز أصلا. فالفرقة الناجية واحدة،
والسبيل الناجي واحد، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا هل يكون الحق متعددا؟ الجواب لا يكون الحق متعددا، الحق واحد ليس متعددا، الحق لا يكون مع اثنين، هذا على جهة وهذا على جهة ثم نقول معهما الحق، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول سنة وهذا يقول بدعة، ثم نقول الحق معهما. لا، الحق ليس مع اثنين ولا مع ثلاثة، الحق مع واحد، فالحق واحد ولا يتعدد، هذه قاعدة. هل الحق يتعدد؟ الجواب الحق لا يتعدد، الحق واحد. وعليه فقاعدة يتفق بعضنا مع بعض أو نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه قاعدة ليست صحيحة بهذا الإطلاق. نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه هو ما أمر به الشارع، فقد نتفق على شيء محرم، كيف نتعاون على ما اتفقنا عليه؟ قد نتفق على شيء محرم. الآن مثلا لو جاء واحد يريد مالا، زي اللي بروح البنوك، هو يريد مالا فذهب إلى البنك، البنك سيعطيه الألف، الألف وعشرة، هو راض والبنك راض، هذا الاتفاق بينهما هل يغير حقيقة الحكم وهو تحريم الربا؟ لا يغير حقيقة الحكم وهو تحريم الربا حتى لو اتفق. فكيف نتعاون على ما اتفقنا عليه بإطلاق؟ نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه على مراد الشارع، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ وما اختلفنا فيه أحدنا مصيب والآخر مخطئ، كيف يعذر بعضنا؟ أنا أعذرك على تحريفك للنصوص، أنا أعذرك على بعدك عن الشريعة، أنا أعذرك على فتواك في مثلا تحليل الربا في الصور المحرمة، أنا أعذرك فيما خلفت فيه الشرعي، لا يمكن. إذن نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه مشروعا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان الخلاف سائغا. ومعنى يعذر بعضنا بعضا أي لا يبدع بعضنا بعضا، أي لا يبدع بعضنا بعضا، وإلا حتى في مسائل الخلاف فإنني أنكر عليك إذا كان الخلاف بالنسبة لي غير سائغ، أو إذا كان الخلاف بالنسبة لي أنا على قول أدين الله سبحانه وتعالى به وأنت على قول آخر، فأنا أنكر عليك في هذا القول الذي أنت عليه بموجب أن عندي دليل. فمثلا الخلاف في النقاب مثلا، هل واجب أم لا؟ فأنا مثلا أرى أنه واجب، أنت ترى أنه ليس بواجب، فأنا أنكر عليك فيما ترى بمقتضى ما عندي من الدليل. وإن كنت أقول لو أنك سلكت مسالك العلماء واستدللت بالدليل الشرعي على مسألتك، وأن النقاب مثلا غير واجب، وأنت عالم تنظر في الأدلة ولست صاحب هوى، أقول بأنه إن شاء الله أنت لست بآثم، وأنت مأجور أجرا واحدا إن كنت سالكا مسلك العلماء، إن كنت سالكا مسلك العلماء. لكن بعض الناس قد مثلا يرى عدم وجوب النقاب عنادا وكراهية للنقاب أو تقليدا ليس عنده من الأدلة. فلهذا دائما تجد الحق واحدا وسبيل النجاة واحدا والصراط واحد وهكذا. فالتفرد هذا والتميز هذا أمر مقصود شرعا، فلا يمكن يكون سبيل النبي وسبيل أبي جهل حقا، إنما سبيل النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وسبيل أبي جهل هو الباطل، وهذا حقيقة الشهادتين. فمن قام بهم على هذا الوجه فهو من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يبقى إذن أنت الآن تريد أن تدخل الجنة وأن تكون مع 70,000 بغير حساب ولا عذاب؟ إيه نعم تريد؟ نعم. اجعل مرادك واحدا، وهو مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، اجعل مرادك على مراد الله ورسوله بس، وألغي بقى أي شيء آخر. ألغي أي شيء آخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أبي على الشرك أحبه؟ لا لا أحبه. هذا أبي لا أحبه محبة قلبية أو محبة، لكن لو وقعت محبة فطرية باعتبار أن أبي محبة فطرية نعم، لكن غير هذا لا. حتى ولو كان أبي، حتى ولو كان ولدي، حتى ولو كانت زوجتي، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو ابنهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه مسألة مهمة. فإذا أردت أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب فحقق التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد بالربوبية فلا تنسب الخلق لغير الله والملك، ولا الملك لغير الله، ولا التدبير لغير الله، فهو المدبر المالك الخالق سبحانه وتعالى. وإذا أردت وأيضا أن تفرد بالألوهية والقصد والتوجه والإنابة والتوكل، وكذلك تفرده سبحانه بما استحق من الأسماء والصفات.
قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشيخ سليمان رحمه الله مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في هذه الآية بهذه الصفات الجليلة التي هي أعلى درجات تحقيق التوحيد، ترغيبا في اتباعه في التوحيد وتحقيق العبودية باتباع الأوامر وترك النواهي، فمن اتبعه في ذلك فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب كما يدخلها إبراهيم عليه السلام. الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، روي معناه عن ابن مسعود وما كان كذلك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الثانية أنه كان قانتا لله أي خاشعا مطيعا دائما على عبادته وطاعته، كما قال شيخ الإسلام القنوط في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت في ذلك كله. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود والقيام انتهى. فوصفه في هاتين الصفتين بتحقيق العبودية في نفسه أولا علما وعملا، وثانيا دعوة وتعليما واقتداء به، وما كان يقتدى به إلا لعلمه به في نفسه إلا لعمله به في نفسه. ووصفه في الثانية بالاستقامة على ذلك كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فتضمنت العلم والعمل والاستقامة والدعوة. الثالثة أنه كان حنيفا، والحنف الميل أي مائلا منحرفا قصدا عن الشرك إلى التوحيد، كما قال تعالى حكاية عنه إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. الرابعة أنه ما كان من المشركين أي هو موحد خالص من شوائب الشرك مطلقا، فنفى عنه الشرك على أبلغ وجوه النفي بحيث لا ينسب إليه شرك وإن قل، تكذيبا لكفار قريش في زعمهم أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. وقال المصنف في الكلام على هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش لألا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كفر سوادهم وزعم أنه من المسلمين.
نعم، هذا كلام المصنف أبو محمد بن عبد الوهاب على هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. كان أمة مع أنه فرض واحد، كان أمة صلى الله عليه وسلم وهو واحد، ولهذا قال أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وإماما يقتدى به، فهو أمة جامعة لخصال الخير. لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، فإن العبرة ليست بالعدد ولا بالكثرة، فالإنسان إذا استأنس بالله لم يلتفت إلى غيره، فلا تستوحش وأنت سالك طريقك إلى الله إذا كان من معك قليلا. فالعبرة ليست بالعدد ولا بالكثرة ولا بالآلاف المؤلفة ولا بالحشود الكثيرة، فالحق ليس دليله الكثرة أبدا، وإنما الحق له دليل واحد ألا وهو موافقته للشرع. أما الكثرة فإنها لا تغني شيئا، والله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ويقول سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فبعض الناس قد يسل الكثرة يقول الناس كلها على هذا الأمر وأنتم وحدكم على هذا الأمر، هؤلاء الناس جميعا لا يعرفون شيئا، هذه الكثرة الكاثرة على ضلالة. نقول هذا ليس من قياسا، أنت أطلب الدليل. فلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، ولا يلتفت إلى الأعداد، ولا يقع أحد في قلب الأعداد إلا إذا كان في توحيده خلل، وإذا كان في توجهه إلى الله سبحانه خلل، وإلا من عرف الطريق عرف أن الطريق هذا وعر فقد يسلكه، فإنه لا يسلكه إلا القلة من الناس. ولهذا أنظر إلى الأنبياء كما سيأتي في هذا الحديث، ورأيت النبي وليس معه أحد، النبي بعض الأنبياء يا أخواني يأتي وليس معه أحد، ليس معه أحد، لا ابن ولا زوجة ولا أب ولا عم ولا خال ولا، سبحان الله. والنبي يأتي ومعه الرهط ومعه النفر ومعه الرجل ورجلان، سبحان الله. هل يتخيل واحد منا أنه مثلا يدعو إلى الله فلا يجد أحد يتابعه على طريق هذا إلى واحد أو إلى أسرته خمسة ستة سبعة؟ لو الواحد على هذا سبحان الله قد يشك في نفسه، قد يشك في نفسه يقول سبحان الله، معقول أنا على الحق، أنا على الحق في بلد فيها مثلا 100,000 ولا اتبعني إلا واحد أو اثنين، كيف هذا؟ لا، هذا حصل للأنبياء، بعض الأنبياء ليس معه أحد. يعني تتخيل مثلا تطلع تخطب كده الجمعة تجد أمامك رجلين أو ثلاثة أو ثلاثة، والمساجد الأخرى أو الأماكن الأخرى فيها آلاف مؤلفة، قد تشك في نفسك وتشك في طريقك. هذا لو حصل لا تشك إذا كنت عارضا أمرك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق دليله موافقة الشرع لا كثرة العدد، قانتا لله، فأنت داع إلى الله قانت لله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى مين؟ إلى الله، ليس داعيا إلى حزبية ولا داعيا إلى قبيلة ولا داعيا إلى جماعة. كذلك أنت قانت لله، عابد لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار المترفين. فأنت لا يلتفت قلبك إلى غير الله، قانتا لله، عابدا لله، داعيا إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. طبعا ده مقام رفيع جدا إخواني، كلمة إلى الله، إلى الله، هذا فيها بيان توحيد القصد وإفراد العبد قصده ربه سبحانه وتعالى بالقصد والتوجه. وطبعا ده قليل جدا جدا جدا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياه، أن الإنسان لا يتحرك، لا يدعو، لا يقنت إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون في قلبه شيء لغير الله. هذا صعب، هذا صعب. من ذا الذي يسلم قلبه من إرادة غير الله؟ من ذا الذي يسلم قلبه من قصد غير الله سبحانه وتعالى؟ من هذا؟ هؤلاء هم الأنبياء والمرسلون والنضر من البشر الذين يجعلون مرادهم وقصدهم وتوجههم ومنهجهم وطريقتهم ودعوتهم وعبادتهم بجميع صنوفها من صلاة وصوم وحج وزكاة وصدقة وجهاد، يجعلون ذلك لله وحده؟ صعب. قانتا لله، عابدا بجميع أصناف العبادة. فأصل القنوت هو الخضوع، وهو الدوام في الطاعة، دوام الطاعة. قال سبحانه: أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يبقى أمة وقانتا، هذان وصفان جمع بين العلم والعمل. حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. يقول الشيخ محمد: كفعل العلماء المفتونين، اللي هو بيلتفت يمينا وشمالا، فيجعل ايه دعوته على وفق مين؟ على وفق اهواء الناس، ما يطلبه المستمعون، مش ما يحتاج اليه المستمعون، مش ما يقع فيه المستمعون من مخالفات، لا، ما يطلبه المستمعون. انا لو في مسجد فيه 5-6 بيتعاملوا بالربا، وطلعت اتكلمت على الربا، لا شك ان 5-6 دول هيقولوا لإدارة المسجد: الراجل ده ما عادش يجينا تاني. الراجل ده مش هقوله بقى لانه بيتكلم في الربا، يقولوا والله اصلي طول، والله اصلي اسلوبه كده يعني مش كويس، وبعدين ما بنفهمش منه، بيقعدوا يقولوا حاجات كده ما بنفهمش منه. مش هيقولوا طبعا ان هو بيتكلم في الربا واحنا بنتعامل بالربا، وهكذا. فلهذا بعض الناس اسر بهذا الامر، اسر بهذا الامر، يجعل دعوته حتى يجمع الالاف المؤلفه حوله، يجعل دعوته على ما يطلبه المستمعون. ولهذا تجد في مسجدي عنده كل الطوائف المختلفه والطوائف المتضاده، تجد عنده كل احد. ليه؟ لانه لا يؤذي احدا، بيقرا ما في اعين الناس، هذا يريد كذا وهذا يريد كذا، هذا يريد كذا، ده زعلان من الموضوع ده، خلاص هنسيب الموضوع ده، نحذفه من الدين عشان فلان. طب والتاني؟ طيب برضه له موضوع كده كان عارفين عنه، طب بلاش نسيب الموضوع ده عشان ما نزعلش الزبون ده. طب والتالت؟ خلاص نسيب لك الموضوع ده. ما الذي يبقى اذا؟ ما الذي سيبقى؟ لن يبقى شيء من الدين، لانه نحن جميعا كل واحد منا عنده موضوع لا يريد أن يتكلم في أحد. ولماذا أنت مسلم لا تكره أي موضوع؟ لأنه إما أن تكون أنت على الحق فيأتي هذا البيان مدعما لما عندك من الحق، وإما أن تكون على خطأ فيأتي هذا البيان مصححا لك. أنت لا تجعل هواك ولا تجعل مرادك هو الحكم، اجعل مراد الشارع. هاب يا أخي أنا عندي بدعة معينة، أنا رجل مثلا بتاع بدوي وحسين، يجي اول ما يجي واحد يتكلم والتوجه للقبور نقول اه ليه؟ اسمع، فاما ان يكون القائل هذا يقول حقا فيصحح ما عندي من باطل، او يدعم ما عندي ويذكر ادله، هو لابد يعني الذي انشا عليه اموت عليه؟ هو لابد يعني؟ لا يا اخي، صحح، هذا دين، هذا دين. النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بما تطلبه قريش، وإنما أتى صلى الله عليه وسلم بما وقعت فيه قريش من المخالفة. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ هو محمد عايزنا نهدم الأصنام دي كلها؟ إن هذا لشيء عجاب. هل النبي بقى طاوعهم؟ قال: طيب بلاش اللات ومنات العزى، اللي بيزعلهم دول بلاش ان احنا نذكرهم ونذكر غيرهم. هنشوف آلهة الأوس والخزرج اللي هم مش من مكة، لا، انما النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبادة الأوسان والأصنام، ولو أغضب ذلك من أغضب حتى طردوه من البلد واضطروه إلى أن يخرج من مهاجرا هو أصحابه، لكن ما تنزل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلم يا إخواني أصلا ينبغي أن يجعل مراد على مراد الشارع، يعني الإنسان لا يغضب إن تكلم واحد كلاما على غير هواه، لكن متى يغضب؟ إن تكلم متكلم على غير مراد الشارع. لكن لو أنا أتكلم على غير مرادك ما زعلش. هل مرادك هذا والحكم؟ مرادك ليس الحكم، لكن امتى تزعل؟ امتى تقولي أدارة المسجد ما عادش تجيبوا الراجل ده؟ اذا كان الراجل ده بيحدث بدعا، اذا كان الراجل ده بيحدث مخالفات، اذا كان الراجل ده بيخالف الشرع، يبقى احنا نخشى على الناس. لكن اذا كان الراجل هذا يريد حقا ويقول ما يقول بأدلة شرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اخالف ذلك، فلأجعل مرادي على مراد الله ورسوله والأصحح ما عندي من أخطاء. وهذا كبر، لأن الكبر ما هو؟ الكبر ليس يا إخواني أن الإنسان يترفع على الناس فقط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكبر بطر الحق وغمط الناس، أن ترد الحق، أن تتعالى على الحق، فمهما أتاك الحق ولو من أي أحد اقبله، من أي أحد، ليس من شرط أن يكون من كبير ولا من عظيم ولا من أي أحد. إنسان يرجع ويكون رجاعا أوابا، فيقول حنيفا. أصل الحنف هو الميل، أصل الحنف الميل. طب إزاي يوصف إبراهيم بأنه مائل؟ أصل الحنف هو الميل، ولذا يقال لميل الأنف حنف. طيب أصل الحنف هو الميل، كيف يوصف إبراهيم بأنه مائل؟ حيث السؤال يعني مائل عن الشرك الى الاسلام، هو مائل لكن مائل عن الشرك الى الاسلام. مثل ما يقول لك انت ارهابي، انا ارهابي ان كنت ارهب اعضاء الله، لكن ارهابي على مصطلحكم انتم، ارهابي يعني مثلا انسان دموي بغير حق، لا، انا لست ارهابي بهذا المعنى، لكن انا ارهابي بمعنى ترهبون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونه، ايوه نعم. وانت متطرف، يعني ايه متطرف؟ يعني انت في طرف، والله اذا كنت انا في طرف اخر بعيد عن الشرك والبدع والخرافات والضلالات والعلمانيه ايوه نعم انا متطرف هناك بعيد عنكم، ولا اجتمع وياكم على طريق واحد، فانا في طرف وانتم في طرف. يقول لك لا، ده خير الامور الوسط. مين اللي قال خير الامور الوسط؟ مين اللي قال خير الأمور ما وافق الشرع؟ والشرع إنما يأتي بالوسطية. وما الوسطية؟ الوسطية مش اسم البلد نصين في كل حاجة، اسم البلد نصين، لا، الوسطية هي العدل، هي الخيار من الأمور، واللي تعرف بإيه؟ تعرف بالشرع. يبقى الأخت اللي طالعة بنقابها وبجلبابها الأسود دي عندها وسطية، صح؟ أمال اللي طلع بالبنطلون ومتبرجة دي متطرف، ده التطرف، ده التطرف. طب واللي طرف أنا تقعد بنقبها قدام أبوها وأمها وقدام جوزها كمان، أيوة نعم، في وإحنا في المملكة بعض البدو عنده تشدد في هذا، والله يخبرني أخ يقول عندنا في البدو إنه الرجل إذا أتى امرأته لابد أن يأتيها في الظلام، يأتيها في الظلام، يطفي النور الأول، عيب أنه يأتي امرأته في هذا، وتلبس النقاب لجلسة، بس النقاب اللي تلبسه لجلسة النقاب خاص، يعني شيء زي اللي فقط يخفي الأنف وجزء من الوجه، هذا تطرف لا شك، هذا أمام الأب، أمام الزوج، أمام الأولاد تلبس النقاب، هذا تطرف. لكن الإنسان إذا وافق الشرع فإنه لا يكون متطرفا، فإنه لا يكون متطرفا. فأنت مائل، مائل عن الضلالة، نعم. أنت متطرف، نعم، تاركا الضلالة. أنت إرهابي، نعم، إذا كنت أرهب عدو الله وأرهب أهل البدع والخرافات، نعم. ولم يكن من المشركين، خلافا لمن كفر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. كفر سوادهم، طلع معهم في الحروب، كفر سوادهم، سكن معهم من غير داع، كفر سوادهم فكان معهم في مواردهم، ويقول الله أنا في المولد بس أنا ما يعني ما ليش دعوه، أنا بس راح يعني قال إحنا بنجيب حمص وترمس وكذا، قال إحنا بنروح. طب أنت تكثر السواد، الآن اللقطة لما بيجيب اللقطة بيجيب اللقطة إيه؟ أنت منهم، أنت داخل فيهم، اللقطة دي لما تيجي ما بتجيش على المراد في القلب، إنما تأتي على العدد. فلا تشوف يا سلام، ده كل البلد طلع المولد، لو كان هذا المولد باطلا لما خرج جميع الناس. لو طلعت أنت الذي ذهب ليشتري شيئا والذي ذهب ليجامل أحدا، ما بقي إلا مين؟ ما بقي إلا أصحاب العمائم الخضراء المستفيدون من أموال الناس، ولهذا سيخرب، مش هيعمر، هذا سيخرب على رؤوسهم، لكن هذا يخرج ويجامل وهذا يخرج ويجامل، فتكون النتيجة في النهاية كثرة سواد. إياك أن تكثر سواد المبتدعة، أو تكثر سواد أهل الشرك، أو تكثر سواد أهل المعاصي أبدا، ولكن كن متميزا، كن واحدا في واحد لواحد، فلا تنظر إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا يا أخواني مسلك عظيم وجد في هذه الآية، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وهذا سليم القلب. أتدرون يا أخواني من سليم القلب؟ إحنا الآن أحيانا نقول لفلان قلبه سليم، قلبه سليم، فلان ده قلبه زي البفتة البيضة، فلان هذا قلبه سليم. من صاحب القلب السليم؟ صاحب القلب السليم هو السالم من كل شبهة تعارض خبره، أي في أمر الله لا يعارض أمر الله بشبهة، فهو سالم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره. كلمات الله سبحانه تمت صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذا الله يخبر، الله يأمر، والأمر إذا أطلق دخل فيه النهي. طيب، فهو إذا أخبر، إذا أخبر الله سلم قلبه من كل شبهة تعارض خبره، وإذا أمر الله سلم قلبه من كل شهوة. يبقى اللي بيعارض الخبر الشبهة، واللي بيعارض الأمر الشهوة، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده. الله أكبر، سلم من كل إرادة تزاحم مراد الله سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا شوف عمر رضي الله عنه لما وجد أبو سفيان وهو آت بقى العباس جعله خلفه، قال له تعالى في فتح، قبل الفتح قال له اليوم خلاص سقطت قريش، تعالى أعلن إسلامك بينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك حل غير هذا. وكان العباس راكبا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردف أبا سفيان خلفه، وكان الليل بقى بالليل، والنبي قد أمر كل من جموع أن تشعل نارا حتى يرهبوا قريشا. فجعل العباس كلما مر على قوم وهم يشعلون النار قالوا من؟ العباس عم رسول الله، وهذه ناقة رسول الله. طب خلاص أعدوا، يلا أعدوا، حتى أتى على النار التي فيها عمر. قال من؟ العباس عم رسول الله. ومن هذا؟ أبو سفيان. الحمد لله الذي أمكنني منك من غير عهد ولا ذنب، تعالى عدو الله تعالى. فانطلق العباس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يركض، ووراءه مين؟ عمر. حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم العباس ومعه عمر، قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، ده ليس له عهد ولا ذمة، الآن خلاص مباح الدم، دعني أضرب عنقه. فجعل العباس يجادل عمر، وعمر يجادل العباس، فقال له العباس والله لو كان من بني كعب ما فعلت الذي فعلت، لو كان من قومك ما جدلت هذه المجادلة، ولا كنت حريصا على قتله. الغضب يا اخواني قد ينسي الانسان اتزانه، معروف، ولهذا النبي قال لا تغضب. ليه؟ يعني ممكن الانسان يكون حليم كذا، لكن اذا اغضب خرج عن الحد، ليه خرج عن الاتزان، خرج عن خط الاحمر. ولهذا النبي يأتي الرجل أوصي لا تغضب. الإنسان إذا غضب طلق، إذا غضب ضرب، إذا غضب قتل، إذا غضب كفر. قد يكفر الإنسان ولا يدري، قد يسب والعياذ بالله الدين إذا غضب. لكن حينما تكون هناك قلوب مصطبغة بالشرع فلا تنسى وإن أغضبت، لأن مراده على مراد مين، وحياته على وفق من، ونظراته على نعم. فلما أغضبه العباس بهذا، وطبعا بكلمة اتهام، يعني كأني أنا عمر الآن أفعل هذا لأرضي شيئا في قلبي لا أفعله لله، فقال له مهلا يا عباس، عندئذ قف، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب نفسه. من الخطاب؟ واحد من البلد. الخطاب هذا أبوه. كيف يكون إسلام العباس اللي ليس من قبيلة عمر أحب إلى عمر من إسلام الخطابي الذي هو أبوه؟ هذا لو أقول وأنا الآن لا أصدق فيه. لكن عمر علل بما قال، ذلك أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب، فأنا أجعل مرادي على مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. فين الكلام ده يا أخوان؟ فين الكلام ده؟ صعب، هذا مستوى عالي رفيع. أنا الآن بجعل مراد على مراد مين؟ على مراد قرايبي، وعلى مراد أهلي، وعلى مراد زوجتي، وعلى مراد أولادي، وعلى مراد مجتمعي، وعلى مراد، أنا بجعل دعوتي على ما يطلبه الناس. أنا أخشى أن أواجه الناس، أنا أخشى أن أرضي الناس، أن أسخط الناس ولو كان بشرع الله سبحانه وتعالى. لا. وروي أيضا عنه ورد عنه أنه كان يعطي أسامة بن زيد أكثر مما يعطي ولده، فلما سأله عبد الله بن عمر يوما قال لما تعطيني أقل من أسامة، فوالله لا هو بأفضل مني ولا أبوه بأفضل من أبي. فرد عليه عمر وقال إنه إن أباه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مراد معروف. نعم. قال وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، هذا القلب السليم، وسلم من كل قاطع يقطع عن الله سواء بدعة ولا معصية ولا شرك. فهذا القلب السليم اللي هو بقى سلم من الشبهة والشهوة، فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وفي جنة يوم الميعاد. الله أكبر. في جنة في الدنيا، وفي جنة في البرزخ، وإذا كان يوم الميعاد فهو في جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يتم له سلامة مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. عد بقى مع الله يبارك فيك، عد معي، لا يسلم مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. اكتب يا باشمهندس، اكتب. لا يسلم القلب مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء. دي حاجات يا اخواني بفلوس. بفلوس ايه؟ ولا تسويها الفلوس ولا الدنيا كلها. واحد، الله أكبر، من شرك يناقض التوحيد، من شرك يناقض التوحيد. رقم واحد، حتى يسلم من شرك يناقض التوحيد، سواء شرك أصغر ولا شرك ايه أكبر. اثنين، وبدعة تخالف السنة، فلا يكون عنده بدعة لا مكفرة ولا مفسقة، ما يكون عنده بدعة وإحداث في الدين. ثلاثة، وشهوة تخالف الأمر، ما يعارض أوامر الله بالشهوات. أربعة، وغفلة تناقض الذكر، ما يكون عند غفل عن الطاعة وعن الذكر. خمسة، وهوى يناقض التجريد والإخلاص، ألا يكون صاحب هوى، هواه هذا يناقض التجريد والإخلاص. التجريد يعني تجريد العبودية لله سبحانه وتعالى، والإخلاص تصفية التوجه له سبحانه. فلا يكون عنده هوى يعارض به الأمر والنهي، ولا يكون عنده هوى يعارض به الإخلاص. إذن لابد أن يسلم من خمسة أشياء: من الشرك، من البدعة، من الشهوة، من الغفلة، من الهوى. الشرك، ها، البدعة، الشهوة، الغفلة، الهوى. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تحصر. طبعا هذا كلام مين؟ ابن القيم. طب لو ما قالش ده كلام ابن القيم هيكون كلام مين؟ ابن القيم. ما ينفعش يكون إلا كلام ابن القيم، حتى لو ما قالش انتهى الكلام من ابن القيم، ما ينفعش إلا أن يكون كلام ابن القيم. هذا كلامه رحمه الله الذي يتميز به. ولو وجدت يا اخواني، لو بحثت في كل ما يخالف الشريعة سوف تجد المخالفة لا تخرج عن هذه الخمسة أشياء. احفظها، اخطب بها، ادعو بها، ركز عليها في المخالفات، هتجد ان المخالفات كلها تدخل تحت هذه المخالفات. اتكلم عن الشرك فهو يخالف التوحيد الذي واعظم ما جاء الله ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هتجد المخالفة هو ايه؟ الشرك. طيب الإحداث في الدين ده باب خطير جدا يخالف الاتباع، ده اللي يخالفه ايه؟ البدعة. معارضة أمر الله سبحانه وتعالى، جميع الأوامر هتعارض عندك بيه بالشهوة. تكلم عن الشهوة وكيف أن الشهوة تعمي الإنسان حتى يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. طب لو قال قائل فين الشبهة؟ لم يذكر الشبهة، ذكر الشهوة، ها نقول ايه؟ احسنت، يعني البدعة هذا مما يخالف خبره. نعم. طيب تكلم عن الغفل، الغفل عن الذكر، عن الطاعة، عن الصلاة، عن الصوم، عن كذا، الغفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تكلم عن الهوى وكيف ان الهوى يكون الها متبعا، افرأيت من اتخذ الهه هواه. نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت وهو من أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، لكنه ينبه بالأدنى على الأعلى، وقوله لئلا يستوحش تنبيه على بعض معنى الأمة وهو المنفرد وحده في الخير. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا، كان على الإسلام، ولم يكن في زمانه من قومه أحد على الإسلام غيره، فلذلك قال الله كان أمة قانتا، ولا تنافي بينه وبين كلام ابن مسعود المتقدم. قال المصنف رحمه الله وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشيخ سليمان رحمه الله: مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون، أي شيئا من الشرك في وقت من الأوقات، فإن الإيمان النافع مطلقا لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. ولما كان المؤمن قد يعرض له ما يقدح في إيمانه من شرك جلي أو خفي نفى عنهم ذلك، ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية وفاز بأعظم التجارة ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن قال قال الشارح هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزول، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهزيل الكوفي، ثقة تغير حفظه في الآخر، مات سنة 36 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقضى هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وهكذا قال غيره، وهي مشتقة من برحة إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه ما رأى النجم إلا لأنه يصلي، فأراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة وأنه يصلي مع أنه لم يكن فعل ذلك. وهذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على الإخلاص وشدة إبعادهم عن الرياء، بخلاف من يقول فعلت وفعلت ليوهم الأغمار أنه من الأولياء، وربما علق السبحة في عنقه أو أخذها في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. وقد قال الإمام محمد بن وضاح،
ولهذا كان إظهار العبادة في غير محل يشرع فيه الإظهار من وجوب أو استحباب على خلاف طريقة السلف، ويعاني الإنسان في ذلك من معالجة نفسه على الإخلاص. أما العبادة التي ورد إظهارها بدليل شرعي إما يوجب ذلك أو يستحبه، يوجب ذلك كصلاة الجماعة الجمعة والجماعات، هذا يجب، لا يقول أن القائل أنا سأصلي في بيتي طلبا للإخلاص، هذا آثم جاهل. أو يقول قائل أنا لا أنافس على الصف الأول حتى لا يقول الناس بأنني مرائن، هذا جاهل أيضا، ملبس الشيطان ملبس عليه، لكن تعالى سارع وذكر وقف الصف الأول واحضر الجمعة في ساعتها الأولى ولا تلتفت إلى هذا. فالعبادة إذا ورد في من الشارع أمر سواء أمر إيجاب أو من استحباب فكن حيث أمرك الشارع وعالج نفسك. إن قال الشيطان لك هذا يتنافى مع الإخلاص قل بئس ما قلت، فإنك تحاول استدراجي. لكن إذا كان خلاف ذلك يبقى أخف العباد. يعني مثلا احنا في المسجد بيغلق من العشاء إلى الفجر، ما أجيش أنا بقى لبتاع المفتاح وصحي الساعة 2 وقول هات المفتاح عشان إيه أصلي قيام الليل في المسجد. طيب صلي في بيتك، خير صلاة المرء ما كان في بيته. ليه تذهب إلى المسجد وتصلي الساعة 2 في المسجد حتى تعلم الناس بأنك تصلي الليل؟ هذا على خلاف بقى. أو مثلا أخذ مصحفي وأقرأ أمام بيتي، أجيب الكرسي كل يوم وأقف أمام البيت، أجلس أمام البيت وأقرأ القرآن فيراني الذاهب والجائي. لا، أقرأ في بيتي إلا شيء أنا كنت أسافر مثلا فحاول استغل وقتي، لا إشكال في ذلك. المهم أن الأصل هو إخفاء العباد إلا ما ورد به الدليل من إظهار العباد ذاته في المواضع التي يشرع فيها إظهار العباد. قد يأتيني مثلا أيضا الشيطان وأنا في سفر مع إخواني ونحن في سفر ونبيت مثلا في الصحراء أو في مكان معين فتنشر ثاني قل لا تقوم هذه الليلة حتى لا يظن بك الناس أنك تقوم الليل. هذا أيضا من تلبيس الشيطان، لكن قم الليل إذا كان هذا عادتك، قم الليل وإذا رأك الناس ربما اقتدوا بك، لكن لو أنهم رأوك نائما فقد يقول قائل خلاص طالما الشيخ بينام يبقى احنا خلينا مع النوم، يبقى انت الآن هدمت هذه السنة في نفوس أصحابك بهذا الأمر. أو مثلا أنا معي كتب لا أقرأ حتى لا يقولوا أنا أقرأ أو حريص على القراءة. فانتبه، فرق بين تلبيس الشيطان على الإنسان وبين طلب الإخلاص، وبين طلب الإخلاص. فأن تجعل أمرك كله على وفق الشرع هذا هو المطلوب، ولو جاءك الشيطان يقول لك لا أنت غير مخلص أنت كذا وكذا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وربما علق السبحة في عنقه أو أخذ في يده يمشي بها بين الناس إعلاما للناس أنه يسبح عدد ما فيها من الخرز. ولذا بعض الناس يقول لك أنا بستعمل السبحة للتسبيح يا أخي بتذكرني. نقول تعرف لو استعملت السبحة لغير هذا أخف. يعني مثلا تجد بعض الناس يستعمل السبحة عملها كده يقعد يلعب بها وكذا، هذا أخف ممن يستعمله للتسبيح. كيف هذا؟ لأن من يستعمل التسبيح إنما استعملها يريد التعبد، والتعبد لابد له من دليل، من دليل لازم دليل. إذا تستعمل السبحة ولا تستعمل أصابع فإن التسبيح يكون على الأنامل، فهذا عدول عن السنة إلى غيرها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنهن مستنطقات، سبح على الأنامل لأنها تنطق لك يوم القيامة. هذه واحدة. الأمر الثاني فيها إظهار للعبادة، والأصل الإخفاء، والأصل إخفاء. زي ما ده حط سبحة، سبحة يسبح بهذا، حط برضو لوحة المصلي أو الحاج أو المزكي. لا، فإن قلت أنا بعد، قلنا لك مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه هل عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أنه لا يفوتكم من حسناتكم شيء؟ ما تعدوش الحسنات إن شاء الله لن يفوتكم شيء، لكن عدوا السيئات. عدوا السيئات، لكن حسنات أنا ضامن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع لكم شيئا منها. فالسبحة أقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها. وإن قال بعض العلم ك السيوطي وغيره قال بعض العلم بأنها جائزة أو مستحبة لأنها قد تؤدي إلى مراد مستحب وهو ضبط العدد أو كذا، كل هذا ليس بصحيح. وكل خير في اتباع من سلفه. هل النبي صلى الله عليه وسلم استعملها؟ ده برضو وجود مقتضي. إذا قال قائل بس النبي ما نهى عنها، نرد عليه نقول إيه؟ إن وجد مقتضاها، وجد مقتضاها وهو ضبط العدد. فلو كانت لو كان استعماله مشروعا لاستعملها نبي. انت الان بتقول ايه؟ حتى اتذكر. طب المقتضى ده موجود عند النبي ولا لا؟ طيب حتى لا يختلط عليه العدد. طب المقتضى ده موجود عند النبي ولا لا؟ ومع ذلك لم يستعمل، ولا هي امر خفي يعني ما يعلمه الا اهل الفلك مثلا، هذا معروف امر سطحي ولكن لم يستعمل نبيه. فدل هذا على أن استعمال السبحة في هذا الباب ليس من الشرع. ولذا ما تستعملها كده تقعد تعمل بقى زي المديرية أخف من أن تستعملها للعد، لأنها استعمال لا في العبادة، والعبادة لابد أن يقوم عليها إيه؟ دليل. فضلا بقى أنك أنت تجعلها في عنقك، بعضهم يجيب سبحة 2000 وبعضهم 1000 وكذا، سبح متفاوتة. وأنتم ترون بعض أصحاب العمائم الخضراء من الطرق يجعلون هذه في أعناقهم، ويقول ده ورد الشافعي، ده ورد أقصد الشاذلي، وده ورد الرفاعي، ودي كذا، وهذه أوراد بالآلاف. لا، أنت أكثر ذكر عندك 100، أكثر ذكر عندك 100، والمئة يسهل عدوها على اليد. تعد اليد 7 مرات يبقى كده 105، هذه أقصى إيه؟ أقصى. ما عدا ذلك بقى ما تعدش، خلاص اجعل الامر ايه مطلقا. لكن انت عندك يا 10 يا 33 يا 100، هذه الاوراد اللي ورد اكثر من هذا لا تعد. وبعضهم خلاها ايه بالبتاع بتشوفها في الحرم البتاع اللي هي زي جرس العجله ديت اللي هي بتاع تقعد تتكه كده تعد لك ثلاث خانات عشرات او احد وعشرات ومئات، تقعد تعد كده تعمل كده تتكه يعني سبحان الله سبحان الله، وبعدين تبص لايه 512 مثلا وهكذا، يبقى تعد اللي هي تكايه دي تكايه دي. وبعضهم جاب السبحه ايه الناطقه، ما عادش بقى تعز يعني سبحان الله، يعني انت دلوقتي تتك على البتاع تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تمسكها كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تعد هي اللي تنطق اصلا، هي التي هي تنطق اللي هي نسبحها الناطقه، واختراعات تحصل بقى في هذا الباب. نعم. فسعيد قال اما اني لم اكن في صلاه ايكم راى الكوكب الذي انقض البارحه؟ قال انا. طب الكوكب انقض البارحه ده البارحة يعني ليلا، وإذا أخبر الإنسان عن هذه الليلة قبل الزوال قبل الظهر تقول رأيت الليلة، طيب وبعد الظهر تقول رأيت البارحة، هذه فائدة لغوية يا أخواني. يعني أنا دلوقتي أقول أنا رأيت الليلة كذا، طالما قبل الظهر أقول رأيت الليلة رأيت الليلة رأيت الليلة، بعد الظهر أقول رأيت البارحة. فيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال أنا، أنا اللي شفته بالليل. بس ممكن الناس تقول يعني يظن السائل إن أنا كنت قايم إيه بالليل. فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكنني لدغت. ما تفهموش أنا كنت قايم أصلي يعني، واخد بالك، أنا كنت قايم إيه أشغل مطور على المي، أنا كنت قايم كان جاي مبحث من الدولة. يعني مفكرش ان انا مثلا كنت ما اصلي، ولكن لعله وغرض امين لم اكن. مش بقى شوف شوف يعني هذا دفع الايهام ان يظن به العباد، انما الان انت ايه المرائي يوهم ما لم يفعله من اجل ان يبين للناس انه ايه انه كان على عباده او انه كان على طاعه. يعني مثلا يقول ايه مثلا والله يا اخوان يعني المفترض الواحد يعني يصلي مثلا بالليل ثلاث ساعات على الاقل، سبحان الله يعني لو قلت الثلاث ساعات دي مثلا ربع ساعة يعني بيبقى تشعر بضيق وتشعر يعني عايز يقولوا من انا ما بنقصش يعني ربع ساعة من الثلاث ساعات مثلا، او مثلا افترض واحد مثلا بيكون ورد القرآن او كده كل اربع ايام، انا يعني هي مجربة مسألة انك تختم كتابة دي مجربة، هو بقولش انا مجرب دي مجربة وتبقى سهلة جدا يعني هذه طريقة مجربة معروفة وقد لا يكون على هذا. نعم.
قال الشيخ سليمان رحمه الله وقد قال الامام محمد بن وضاح حدثنا اسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصن فضربه برجله ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلمة أو لقد جئتم ببدعة ظلمة أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. قوله ولكني لدغت هو بضم أوله وكسر ثانيه مبني لما لم يسم فاعله أي لدغته عقرب أو نحوها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثناه الشعبي أي حملني عليه حديث حدثناه الشعبي واسمه عامر بن شراحيل عامر ابن شراحيل الهمداني بسكون الميم الشعبي، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وحفاظهم وفقهائهم، مات سنة 300. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الله بن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هكذا روي هنا موقوفا وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا ورواه أحمد أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى أو أولى من رقية العين والحمى وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي.
يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة إصابة العائن هذه قال عين والحمى هي غير الحمى. الحمى اللي هي لدغة العقرب يعني دوات السموم وشبهها هذه اسمها حمى. قول النبي لا رقية الشيخ هنا سليمان ذكر كلام الخطابي هل النفي هنا لا رقية إلا من عين أو حمى النفي هنا دال على عدم جواز الرقية في غير العين أو الحمى. النبي يقول لا رقية إلا من عين أو حمى يعني يكون أصابته عين أو يكون لدغته عقرب. فلو مثلا رقى نفسه من أجل أنه مثلا عنده مرض معين يقول لا يجوز النبي يقول رقية إلا من عين أو حمى. هل النفي هنا يتوجه إلى عدم مشروعية ذلك أو ما المراد بالنفي؟ فذكر كلام الخطاب ان المراد لا رقية اشفى او اولى فده لا ينفع ان تقع الرقية فين في كل شيء ارق كل شيء من اي مرض من اي تعب من اي كذا لكن انفع ما تكون الرقية في العين او الحمى. فلا رقية يعني انفع واولى واجدر ان تحرص عليها الا من عين او حمى. لكن في اي مرض ارق نفسك حتى الامراض يا اخواني اللي علاجها في الطب يقينا يعني او يعني معروفه واحد راح يعمل الزايده مثلا او الزايده عند كذا ده مرض عنده علاجه عند في الطب. لكن ايضا اذا شاءه الله سبحانه وتعالى فالشافي هو الله اولا وليس الطب. صحيح انك تلجا الى طبيب يعمل لك عمليه جراحيه او كذا لكن علاجه وشفاؤه عند الله سبحانه وتعالى اولا ولهذا تطلب الرقية. فالرقية في أي شيء أمراض الكبد أمراض السرطانات أمراض كذا بل أنفع ما يكون لكل هذه الأمراض أولا أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والرقية عبارة عن أدعية وتعاويذ أتى بها الشارع ليحصل بها الشفاء إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى لا رقية أشفى وأولى من رقية عين. طيب سؤال هل الرقية تكون لغير بني آدم يعني ممكن تكون البهائم يعني لو أنا مثلا عندي بهيمة في البيت البهيمة دي مرضت هل أرقيها أرقيها لا إشكال. طب الرقية هنا هتكون ماذا؟ الرقية عبارة عن أدعية. النبي يقول اعرضوا علي رقاكم ثم قال لا بأس برقية ما لم تكن شركا. اعرض الرقية يقول اللهم اشفي بهيمتي اللهم اشفيها اللهم اشفيها اللهم اشفيها وهكذا. هذه رقية وليس باللازم في الرقية أن تكون من الوارد فقط. الرقية أدعية وتحصينات وتعوذات طالما أنها لم تخالف الشرع لا إشكال في ذلك. فممكن ترقي السيارة ترقي السيارة اللهم احفظها علي اللهم مرزقني خيرها وقني شرها يا رب العالمين اللهم احفظها من شر كل ذي شر اللهم احفظها من كل عائن وحسود اللهم اجعلها عونا لي على طاعتك لا بأس. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عندي ايه قد احسن من انتهينا مثلا. نعم حذاء ولا الرد الا تكون تجارة هذا التجارة لكن الربا ليس تجارة. حل الله البيع وحرم الربا. طبعا ده ما يقولش بيع عالم، ده يقول بيع يعني واحد هجاص من من ينسب يعني الى العلم، لكن ما يقول هذا طبعا عالم معتبر. نعم. الايه؟ لا، لو حتى لو اصيبك يعني انت مثلا كل ما تركبها تعمل كذا او كذا فترقيه، هي دعاء، ما فيش فرق. ايه ما فيش فرق، هي الرقي عبارة عن ادعية وتعاويذ، تعاويذ تحصينات، فهذه تحصل باي اسلوب، باي اسلوب واي دعاء ما لم يكن مخالف. نعم. لكن مثلا لو جت مثلا لو جاء حد قبلك بتاع اللي هو البخور وقعد يعمل لك على العربيه كده مثلا كذا، لا هذه زياده، البخور وكذا ما له علاقه. ايه علاقه البخور؟ فاظن ان البخور ده مما يدفع به الشر عن السياره. لا، لكن انت تدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظها، يرحمك الله، تدعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظها من كل عائن ومن كل سوء ومكروه، ما في باس ان شاء الله. ولو أصيبت في شيء وأنت أيضا رقيت فلا بأس. نعم. لا ما يلزم، لكن أفضل، لكن ما يلزم. ولقد كان النبي يضع يده على من يرقيه، كانت، لكن لا يلزم من ذلك. نعم. ولهذا إذا رقى الإنسان مثلا امرأة أجنبية فلا يضع يده، ليس باللازم، لكن السنة وضع اليد لا سيما على الموضع الذي يألمك. إن كان تألمك راسك وضعت يدك ورئيت، كان يألمك كما قال صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي يألمك من جسدك ثم قل كذا. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم.